أين أكثر النظام؟ وزارة الأوقاف يعني تمنع تصوير الفيديو وتسجيل الصوت. يعني هذه الأمور هي تقوم بترتيبها. فنرجع عدم التصوير بالفيديو أو التصوير تسجيل الصوت. جزاكم الله خير، نرجو الاستفادة إن شاء الله. سوف نوزع عليكم بعض النسخ بما عند الأسفة، سوف نأتي إن شاء الله نسخة الآن. ونترك المجال لبعض الشيخ اللي تفضل المشكور والمعجوب.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم. وبعد، نبتدئ في هذا اليوم بإذن الله عز وجل شرحا للضوابط الفقهية التي وردت في كتاب العمدة للموفق ابن قدامة رحمه الله. والموفق ابن قدامة من العلماء المجتهدين الذين لهم مؤلفات عظيمة في فقه الإمام أحمد، ولهم مؤلفات في فنون أخرى، وقد ألف كتبا تمثل درجات للمتعلم، فأولها كتاب العمدة، عمدة الفقه، وهو غير كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي ابن خالد الموفق ابن قدامة. وعمدة الفقه اقتصر فيه المؤلف على قول واحد، وفي الغالب يأتي في كل باب بدليل أو يشير إليه، وألف بعده كتاب المقنع، والمقنع فيه ذكر روايتين في مذهب الإمام أحمد في المسائل وتقديم ما هو أرجح. ثم ألف بعد ذلك كتاب الكافي في مذهب الإمام أحمد، وقد ذكر فيه جميع الروايات الواردة في المذهب، واستدل لهذه الروايات. ثم ألف بعد ذلك كتاب المغني، وكتاب المغني قد اشتمل على أقوال الفقهاء داخل المذهب وخارجه من الأئمة الأربعة ومن غيرهم من أئمة التابعين وعلماء الصحابة، وهو موسوعة فقهية كبيرة. والموفق بن قدامة قد ولد سنة 541 وتوفي سنة 620 للهجرة، و قد أثنى عليه العلماء، ومن ذلك قول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا أعلم أحدا أفقه من الموفق دخل الشام بعد الأوزاعي. ومؤلفاته لا زالت محل العناية والاهتمام، وقد شرح كتاب عمدة الفقه بشروح كثيرة متعددة، منها ما هو متقدم كالعدة شرح العمدة للبهاء المقدسي، ومنها ما هو متأخر. وقد يسر الله عز وجل أن شرحت كتاب العمدة في مرتين، إحداهما في المسجد الحرام، ولعلنا إن شاء الله أن نتدارس الضوابط الفقهية التي توجد في كتاب العمدة. والمراد بالضوابط الأحكام الكلية التي تشتمل على جزئيات فقهية متعددة من باب واحد. وحينئذ نعلم أن الضوابط الفقهية تندرج تحت كتب القواعد الفقهية. والفرق بين القاعدة الفقهية والضابط أن الضابط فروعه تحت باب واحد، بخلاف القاعدة فإن لها فروع من أبواب مختلفة. وهناك أيضا فرق آخر، وهو أن الضوابط في الغالب لا تشير إلى مأخذ المسألة وعلتها، بخلاف القواعد الفقهية فإنه يكون فيها إشارة لمأخذ المسألة. وأضرب لذلك مثالا: في باب الغسل قال العلماء: بأن الغسل الذي سببه قبله يكون واجبا، والغسل الذي يكون سببه بعده يكون مستحبا. وهذه ضابط يشتمل على جزئيات متعددة، مثلا غسل الجنابة سببه قبله فيكون واجبا، وغسل الحائض والنفساء أسبابها قبلها فتكون من الواجبات، وغسل من أسلم حديثا هذا سببه قبله فيكون واجبا، بخلاف ما يكون سببه بعده مثل الغسل الذي يكون قبل الطواف، والغسل الذي يكون قبل الوقوف بعرفة، وغسل العيد، وغسل الجمعة، وغسل الاستسقاء، فهذه الأغسال أسبابها بعدها فتكون من المستحبات. فانظر لهذا الضابط كيف جمع فروعا كثيرة ويسر على الإنسان فهم هذا الباب، وفي نفس الوقت عبارته مختصرة. وسنأتي إن شاء الله إلى نماذج كثيرة من الضوابط الفقهية الواردة في كتاب عمدة الفقه. بخلاف القاعدة الفقهية فإن لها فروعا في أبواب مختلفة، وفيها إشارة إلى علة الحكم، مثلا لما تأتي إلى قاعدة الأمور بمقاصدها تجد لها فروعا في أكثر بل جميع أبواب الفقه بلا استثناء. ولعلنا ندخل في الضوابط التي وردت في كتاب العمدة بحيث نتدارس هذه الضوابط. في كتاب الطهارة باب أحكام المياه أتى بضابط هنا، قال الماء طهور، خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات. هذا ضابط فقهي متعلق بباب المياه، وهو أن الأصل في المياه أنها طاهرة، ولا ننتقل بحيث نحكم على الماء بأنه ليس بطاهر إلا عندما يقوم دليل يدل على خلاف ذلك. والنصوص في هذا كثيرة تدل على هذا الضابط، منها قوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وهكذا أيضا المياه الطاهرة تطهر من الأحداث والنجاسات، فهذا يشمل الحدث الأكبر بالجنابة ونحوها، والحدث الأصغر الذي يكون بانتقاض الوضوء سواء بالخارج من السبيلين أو بغير ذلك. فهذا ضابط فقهي متعلق بهذا الباب. في أواخر هذا الباب ذكر ضابطا آخر فقال وإذا شك في طهارة الماء أو غيره أو نجاسته بنى على اليقين، أي أن من كان متيقنا أن الماء كان نجسا في الزمان الأول ثم شك هل طهر هذا الماء فإنه يعمل باليقين السابق. وهكذا من شك في ماء كان طاهرا في الزمان الأول ثم شك هل طرأت النجاسة عليه فإننا نحكم باليقين، وهو الأمر المتيقن في الزمان السابق بأن الماء لا زال على طهارته. ومن القواعد أيضا من الضوابط التي وردت في هذا الباب قوله في آخره ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية. ففي المذهب أن غسل جميع النجاسات أيا كانت هذه النجاسة لا بد فيه من ثلاث، قد يستدلون عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الماء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. فلكن جمهور أهل العلم يخالفون الحنابلة في هذا الضابط ويقولون بأن النجاسات يكفي في غسلها مرة واحدة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بغسل النجاسة ولم يذكر عددا في هذا. فلما أمر بغسل نجاسة الأعرابي البول الذي باله في المسجد أمر بصب الماء عليه مرة واحدة. وكذا في حديث أسماء لما سئل عن دم الحيض يصيب ثوب المرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحته ثم تقرضه بالماء وتنضحه وتصلي فيه، فلم يذكر فيه إلا مرة واحدة. هكذا أيضا في هذا الباب في أواخره قال ويعفى عن يسيره ويسير الدم. هذه قاعدة بالعفو عن يسير النجاسات، وهذه القاعدة أو هذا الضابط يتعلق بمسائل النجاسات ويشمل جميع أنواع النجاسات سواء كان مذيا أو كان من دم أو كان من قيح أو كان من صديد أو نحو ذلك، فهذا يسيره معفو عنه. ويدل على هذا الضابط عدد من الأدلة عند التي تدل على التخفيف في يسير الدم، وقد حكي الإجماع في هذه المسألة. في آخر مسألة في هذا الباب في قوله بول ما يؤكل لحمه طاهر، هذا أيضا من الضوابط التي تشمل مسائل متعددة، وهذا يشمل مثل بول الإبل والغنم والبقر والدجاج وجميع ما يؤكل لحمه من الحيوانات، فإنه في مذهب الحنابلة يرون أن بولها طاهر، ويستدلون على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، ويستدلون عليه أيضا بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم فأجازها. وإن كان جمهور أهل العلم يخالفون الحنابلة في هذه المسألة ويرون نجاسة بول ما يؤكل لحمه، وقد يستدلون عليه بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عامة عذاب القبر من البول، ولكن هذا الحديث وما ماثل أحاديث عامة، وأحاديث الحنابلة أحاديث خاصة، والخاص يقدم على العام في محل العموم. في باب الآنية ذكر في أوله ضابط قال لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا في غيرها، واستدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فهذا يشمل جميع الآنية سواء كانت هذه من الصحون أو من القدور أو من الملاعق أو من غيرها. وهكذا أيضا تشتمل هذه القاعدة على النهي عن تملكها واتخاذها ولو كانت للزينة، وهذه القاعدة وهذا الضابط كما يشمل الرجال يشمل النساء، فإن الأحاديث التي وردت في هذا عامة، وهذا في الأواني. وأما باب اللباس فله مكان آخر. وأيضا من الضوابط التي ذكرها فيها المؤلف في هذا الباب في قوله ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، وهذا يشتمل على جميع الأواني سواء كانت من خشب أو من حديد أو من غيرها مما تتخذ منه الأواني، كما يشمل جميع أنواع الآنية التي تقدم ذكرها. وكذلك بعدها ضابط آخر قال واستعمال أي ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها، فهذا يشتمل على جميع الأواني والثياب التي يستعملها أهل الكتاب وأنها على الإباحة والجواز. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شربوا من مزادة مشركة وتوضأوا، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثيابهم وفي ما يتعلق بالغنائم. كذلك من الضوابط ما ذكر بعده وقوله وصوف الميتة وشعرها طاهر، فهذا يشمل جميع أنواع الميتات. ومن أمثلة هذا ما لو كانت الميتة من البقر أو من الغنم أو من الإبل أو من الدجاج، فإنه يجوز لنا أن نأخذ هذا الصوف وأن نأخذ هذا الشعر وأن ننتفع به. وظاهر هذه الكلمة أنها تشمل الحيوانات التي لا يؤكل لحمها، وفرق بين الصوف والشعر وبين الجلد، فالجلد مغاير للصوف، ولذا قال بعده وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. هذا أيضا من الضوابط الفقهية. والقول بنجاسة جلد الميتة هذا مذهب الإمام أحمد، ويستدلون عليه بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، والأصل تحريم جميع أجزاء الميتة بهذه اللفظة. وإن كان مذهب الجمهور يخالف مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة، حيث يرى الجمهور جواز أو طهارة جلد الميتة التي يؤكل لحمها متى دبغ ذلك الجلد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد شاة ميتة هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا إنها ميتة، قال إنما حرم أكلها. ومن الضوابط في قوله وكل ميتة نجسة إلا الآدمي، ففي هذا حكم بأن جميع الميتات بأنواعها تكون على النجاسة، ويدل على هذا قول الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة، وقوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الرجس هو النجس. وأما الآدمي فإنه يبقى على الطهارة لقوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم. هكذا أيضا من الضوابط الفقهية ما ورد في باب آداب قضاء الحاجة، عندما ذكر المؤلف في باب قضاء الحاجة، عندما ذكر المؤلف في أثناء قال ويجوز الاستجمار بكل طاهر، هذا ضابط فقهي يشمل جميع الطاهرات مثل الأحجار، التراب، الأوراق، المناديل. ويدل على هذا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو قال نهى أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، فدل هذا على جواز أن يكون من الأحجار ومن غيرها. ويدل على هذا أنه نهى عن بعض عن الاستجمار ببعض الأشياء، فدل ذلك على أن ما عداها على الإباحة والجواز. في باب الوضوء ابتدأه بقاعدة فقهية، وفي أولها صياغة متعلقة بضابط، قال لا يصح الوضوء إلا أن ينويه. هذا ضابط متعلق بالوضوء يدل على اشتراط النية للوضوء. ثم قال ولا غيره من العبادات، فأصبح قاعدة لأنه يشتمل أو يشمل جميع أنواع العبادات. واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من الضوابط الفقهية التي ذكرها المؤلف ما ذكره في آخر باب الوضوء قبل باب السواك، قال وتكره الزيادة عليها، أي تكره الزيادة على 3 غسلات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الوضوء بعد أن توضأ 3، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وقد حكى جماعة كراهية الزيادة على الثلاث الغسلات. ومثل في المسألة التي بعدها قال والإسراف في الماء، فهذا دليل على، فهذه ضابط فيما يتعلق باستعمال المياه، يشمل الإسراف في الوضوء والإسراف في الغسل والإسراف حتى في تغسيل النجاسات أو في سائر الاستعمالات، فهذا كله منهي عنه. فهذه قاعدة فقهية. في باب السواك قال ويستحب في سائر الأوقات، هذا ضابط فقهي متعلق بالسواك وأنه مستحب في جميع الأوقات، ويدل على هذا النصوص التي وردت في تفضيل السواك والترغيب فيه، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. في باب المسح على الخفين في قول المؤلف يمسح في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر، فهذا يشمل جميع أصناف الخفاف ويشمل جميع أنواع السفر، سواء كان سفر نزهة أو سفر واجبا أو سفر مستحبا. ثم قال من الحدث إلى مثله، فهذا أيضا ضابط فقهي في باب المسح على الخفين، بأن وقت المسح يبتدئ من وقت الحدث. والعلماء لهم ثلاثة أقوال في ابتداء المسح، منهم من يقول يبتدئ باللبس، ومنهم من يقول يبتدئ بالحدث، ومنهم من يقول يبتدئ بالطهارة التي تكون بعد الحدث. هناك ثلاثة أقوال. من قال بأنه يمسح ابتداء من اللبس قال لأن قوله يمسح المسافر أي يجوز له أن يمسح، ومن قال بأنه من الحدث كما هو المذهب قال بأن قوله يمسح المسافر يراد به مشروعية المسح، ومن قال بأنه يبتدئ من الوضوء بعد الحدث قال بأن الحديث قال يمسح المسافر، والمسح المعتبر هو المسح الذي يكون بعد الحدث. فهذه ثلاثة أقوال لأهل العلم في هذه المسألة، وكلها مرجعها الحديث الذي ذكره المؤلف يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة. منشأ الخلاف في قاعدة أصولية يقال لها دلالة الاقتضاء، وذلك أنه هنا لم يذكر متعلق المسح فنحتاج إلى ذكره، فهل نقول متعلق المسح الجواز أو المشروعية أو المدة؟ ننتقل أيضا إلى ضابط آخر في نفس الباب. قال ومن شرط المسح على ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة، فهذا ضابط يشمل المسح على الخفين ويشمل المسح على العمامة ويشمل المسح على الجوارب وكل ما جاز أن يمسح عليه. ويدل على هذا الضابط ما ورد في حديث المغيرة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد أن يتوضأ، قال المغيرة فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ننتقل إلى باب نواقض الوضوء. في أواخر الباب قال من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما، فينظر لي الحكم الأول ولا يلتف الذي كان يتيقنه ولا ينظر إلى ورود الشك عليه، وذلك لما ورد في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، كما في الصحيحين. من الضوابط في باب الغسل من الجنابة في قوله وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، أي من كان عليه حدث أكبر وعليه حدث أصغر واغتسل ونوى بغسله رفع الحدثين فإن الحدثين يرتفعان. وهذه قاعدة متعلقة بتداخل العبادتين اللتين من جنس واحد، فإذا فعلت الكبرى أجزأت عن الصغرى، وهذه قاعدة فقهية، وما ذكره المؤلف هنا ضابط. ومثله في قوله وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها، فهذا كله من قاعدة أو من ضابط التداخل بين الأعمال. في باب النية في قول المؤلف الرابع التراب لا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار، فهذا ضابط في باب التيمم، ويشتمل ما التيمم عن الحدث الأكبر وعن الحدث الأصغر، ويشتمل كذلك على جميع أنواع التيمم. وقوله بتراب طاهر له غبار هذا هو مذهب أحمد ومذهب الشافعي في هذه المسألة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، قالوا فخص التربة بكونها هي التي يتطهر بها، ويستدلون عليه بقوله جل وعلا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وقد رأى الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة أنه يجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض، ومن ذلك الحصى والرمل، ورأى الإمام أبو حنيفة أنه يجوز أن يتيمم بكل ما صعد على الأرض. ننتقل إلى ضابط آخر في باب الحيض. قال المؤلف وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي، وكذا حكم من به سلس البول. وهذا يشمل كل من كان حدثه مستمرا، فمن كان دائم الحدث فإنه يتوضأ في أول دخول وقت الصلاة ويجزئه إلى الصلاة التي بعدها. ولذا قال وكذا حكم من به سلس البول ومن في معناه، أي من كان يستمر حدثه فإنه يأخذ هذا الحكم، كمن به مثلا كمن في عنده انطلاق في الحدث بحيث لا يتمكن من إيقاف الريح التي تخرج منه، ومثله أيضا من استمر دمه في الخروج على القول بأنه ناقض للوضوء، ومثل هذا أيضا من كان حدثه دائما. كذلك من الضوابط الفقهية في كتاب الصلاة قال والصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، فهذا ضابط في كتاب الصلاة يدل على إيجاب الصلوات الخمس على كل من كان كذلك، وقد تواترت النصوص بهذا، منها ما ذكره المؤلف في قوله خمس. روى عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ويدل على ذلك مثل قوله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقول الله جل وعلا قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. في نفس الباب قال ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها، فهذا متعلق بجميع الصلوات الخمس في جميع الأيام، ويدل عليه قول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. في كتاب باب الأذان والإقامة قال المؤلف هما مشروعان للصلوات الخمس، الصلوات الخمس يشرع لها الأذان والإقامة، فهذا تشمل جميع الصلوات الخمس، وتشمل من في المسجد ومن صلى خارج المسجد، وتشمل من صلى وجماعة ومن صلى وحده، وتشمل من صلى في الحضر ومن صلى في السفر، فهذه كلها يشملها هذا الضابط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. من الضوابط الفقهية أيضا في كتاب العمدة في باب الصلاة في قوله والصلاة في أول الوقت أفضل، فهذه تشمل جميع الصلوات في جميع الأيام، ويدل عليها قوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، وقوله تعالى فاستبقوا الخيرات ونحو ذلك من النصوص. كذلك من الضوابط التي ذكرت في هذا الباب في قوله من صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته، فهذا يشمل جميع الأراضي المغصوبة وجميع أنواع الثياب المغصوبة، فالصلاة فيها صلاة باطلة في المذهب، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا هو مذهب الإمام أحمد، وقد خالفه في هذا جمهور أهل العلم، فرأوا أن صلاة من كان كذلك صحيحة لكنه آثم، وقالوا بأن التحريم لا يعود إلى نفس الصلاة، بينما الحنابلة يقولون بل يعود إلى نفس الصلاة، فإنه منهي عن استعمال الأرض المغصوبة، ومن ذلك استعماله في السجود على الأرض، فيكون السجود في نفسه منهيا عنه، ومثل ذلك في الثوب قال هو منهي عن لبس هذا الثوب، فيكون ستر العورة الذي هو شرط الصلاة منهي، ستر العورة بالمغصوب منهي عنه، فهذا هو مذهب أحمد في هذه المسألة. من الضوابط التي ذكرت في هذا الباب أيضا في قوله والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا ما استثناه بعد ذلك المقبرة والحمام، وذلك هذا الضابط مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. كذلك من الضوابط الفقهية التي ذكرت في هذا الباب في مسألة اختلاف في القبلة، قال إن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه، إذا اختلفوا في القبلة فقال أحدهم القبلة من هذه الجهة والآخر قال من هذه الجهة، فحينئذ يصلي كل منهما إلى الجهة التي يرى أنها جهة الكعبة، وقال ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه لأنه يرى أن قوله أصوب من قول غيره. كذلك من الضوابط الفقهية التي وردت في كتاب العمدة في أواخر هذا الباب صفة الصلاة، قال: إذا جلس للتشهد الأخير تورك، فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجها عن يمينه. قال: ولا يتورك، هذا الشاهد، ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما. هناك جلسات الصلاة على نوعين: افتراش بأن ينصب اليمنى ويجلس على الرجل اليسرى، وهناك تورك بأن ينصب اليمنى ويخرج اليد اليسرى، الرجل اليسرى، من تحت رجله اليمنى، بحيث يجلس يضع يجلس على وركه. فهنا الضابط أن جميع الجلسات افتراش إلا في التشهد الثاني من الصلاة الثلاثية والرباعية، فهذا ضابط فقهي يتعلق بكيفية الجلوس. والعلماء لهم أقوال كثيرة في هذه المسألة، لكن ما ذكره المؤلف هنا هو المذهب عند الإمام أبي حنيفة أنه يفترش في جميع الصلاة في جميع الجلسات، وعند الإمام مالك يتورك في جميع الجلسات، وعند الإمام الشافعي يتورك في الجلسات التي بعدها سلام، في التشهد الذي بعده سلام، ويفترش فيما عدا ذلك. وعند أحمد يقول: لا يتورك إلا في صلاة في التشهد الأخير من صلاة فيها تشهدان. وحينئذ ما الفرق بين مذهب الشافعي وأحمد؟ صلاة الفجر والسنن التي من ركعتين، هل يتورك أو يفترش؟ عند أحمد يفترش، وعند الشافعي يتورك. أيضا من الضوابط الفقهية التي ذكرها المؤلف في باب صفة الصلاة في آخره، قال: فهذه يعني الواجبات إن تركها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها. فهذا ضابط متعلق بواجبات الصلاة، فمن ترك واجبا من واجبات الصلاة تبطل صلاته لأنه قد خالف أمر الشرع، وأما إذا تركها سهوا فإنه يسجد سجود السهو وتصح صلاته، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول سجد سجدتي الصلاة السهو وفي آخر صلاته. بينما قال في الأركان: فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها. فهذا ضابط فيما يتعلق بأركان الصلاة. في باب سجود السهو قال المؤلف: السهو على ثلاثة أضرب، أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه، فهذا فيما يتعلق بزيادة الفعل، سواء زاد جلوسا أو زاد قياما أو زاد سجودا أو زاد ركوعا. قال: وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال. ثم قال: ومن سلم عن نقص في صلاته أتى بما بقي عليه منها ثم سجد، يعني من سلم في أثناء الصلاة. وذكر المؤلف بعدها ضابطا فقال: لو فعل ما ليس من جنس الصلاة، فمثل هذا يستوي عمده وسهوه، فإن كان كثيرا أبطلها، وإن كان يسيرا فلا بأس به. فهذا ضابط في الحركات في الصلوات، الحركات اليسيرة لا تبطل ولا بأس بها، والحركات الكثيرة تبطل. واستدل عليه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حمله أمامه في الصلاة وفتحه الباب لعائشة رضي الله عنها. وما الضابط بين اليسير والكثير؟ بعضهم قال بأن الكثير ما يغير هيئة الصلاة، ما يغير هيئة الصلاة، وبعضهم قال نرجع فيه إلى عرف الناس. كذلك في هذا الباب قال المؤلف: وإن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده. فهذا ضابط في نسيان الأركان، إن نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءة الركعة الأخرى يرجع فيأتي به، كما لو نسي ركوعا، نسي سجودا، نسي جلوسا، نسي قراءة الفاتحة، فحينئذ يأتي بالركعة السابقة من ذلك الموطن. نسي السجود يرجع فيسجد، هذا قبل أن يبتدئ بقراءة الركعة الأخرى. أما لو ذكر ما نسيه بعد القراءة، بعد الشروع في القراءة، فحينئذ تبطل جميع الركعة التي نسي منها ذلك الركن. من الضوابط في هذا الباب قال: ولكل سهو سجدتان قبل السلام. قبل هذا في ضابط أيضا: من شك في عدد الركعات بنى على اليقين، إلا الإمام يبني على غالب ظنه. هذا هو مذهب الإمام أحمد. العلماء لهم في هذا الضابط ثلاثة أقوال: من شك في الصلاة في عدد الركعات أو في الركوع أو في السجود هل أتى به أو لا، فالجمهور يقولون يبني على اليقين، واليقين يعني الأقل، شك هل هي ثلاث أو أربع، فحينئذ يبني على اليقين وهو الثلاث، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة. ويستدلون على ذلك بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. وذهب الإمام مالك إلى أنه يبني على غالب ظنه، أن من شك في الصلاة فإنه يبني على غالب ظنه، واستدل على ذلك بما ورد في حديث ابن مسعود: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. الإمام أحمد حاول أن يوفق بين الدليلين فقال: الخبر الأول في المأموم هو الذي يبني على ما استيقن على الأقل، والخبر الثاني الذي يبني على غالب ظنه هذا في حق الإمام. ولذا قال المؤلف: من شك في عدد الركعات بنى على اليقين، إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه. وقول الإمام مالك أرجح في هذه المسألة، وذلك لأن حديث ابن مسعود عام يشمل المنفرد والإمام، قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب. طيب ماذا نفعل بحديث أبي سعيد وأبي هريرة: إذا شك أحدكم في صلاته فليبني على ما استيقن؟ نقول: هذا في الشك الذي فيه تساوي، أما إذا غلب على ظنه أحد الاحتمالات فإنه يعمل بالغالب ثم يسجد للسهو بعد السلام. قال المؤلف: ولكل سهو سجدتان قبل السلام. هذا أيضا ضابط باب السهو في الصلاة، إلا من سلم عن نقص في صلاته، صلى ركعتين ثم سلم كما في حديث ذي اليدين، والإمام إذا بنى على غالب ظنه كما في حديث ابن مسعود الذي ذكرناه قبل قليل. والحالة الثالثة: من نسي سجود السهو قبل السلام سجد بعده. قال المؤلف في هذا الباب: وليس على المأموم سجود سهو، أي أن المأموم إذا سهى فإنه لا يشرع له سجود السهو، لأن الإمام يتحمل عنه سجود السهو والمأموم تابع للإمام، وإلا أن يسهو الإمام فيسجد معه. في باب صلاة التطوع قال المؤلف في الضرب الثالث: وصلاة الليل مثنى مثنى. هذا يشمل صلاة النافلة في الليل أنها تكون بركعتين ركعتين. ثم بعدها قال: وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، يعني في صلاة النافلة للمستطيع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم. من هذا الباب أيضا قال في سجود التلاوة: ويسن السجود للتالي والمستمع دون السامع، يعني إذا مرت آية سجدة شرع أو استحب للتالي الذي يقرأ القرآن أن يسجد، واستحب للمستمع الذي يقصد الاستماع أن يسجد دون السامع، أي من وصلت إليه الآية وسمعها بدون أن يكون قاصدا للاستماع، وذلك لأنه قد ورد ذلك عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا ضابط في هذا الباب. في باب الإمامة قال المؤلف: لا تصح الصلاة خلف من صلاته فاسدة. هذا ضابط، من بطلت صلاته بطلت صلاة من خلفه، واستثنى المحدث الذي لا يعلم بحدث نفسه، فإنه لا تصح صلاة الإمام لكن تصح صلاة المأموم. وكذلك ضابط بعدها: ولا تصح خلف تارك لركن، لأن صلاة الإمام ناقصة وبالتالي لا تصح صلاة من خلفه. مثال هذا: إذا كان الإمام عاجزا عن الركوع أو كان عاجزا عن السجود، فحينئذ يقولون لا يصح أن يكون إماما. واستثنى من هذا إمام الحي فيما إذا صلى جالسا لمرض فإنهم يصلون وراءه جلوسا. وهكذا في هذا الباب قال: ولا تصح إمامة المرأة، يعني إلا بالنساء، أما إمامة المرأة للرجال فلا تصح. في نفس الباب قال: من كبر قبل سلام الإمام فقد أدرك الجماعة، فقد أدرك الجماعة. فهذا ضابط فقهي متعلق بإدراك الجماعة. وبعض أهل العلم قال: لا تدرك الجماعة إلا بإدراك الركوع، لأنه يكون بذلك قد أدرك الركعة. ولذا في الضابط الذي بعده: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم والإمام راكع فاركعوا، وإن كان ساجدا فاسجدوا، ولا تعتدوا بالسجود إذا لم يكن معه ركوع. في باب صلاة الجمعة ابتدأ بضابط فقهي في من تجب عليه صلاة الجمعة، فقال: كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. هذا ضابط فقهي في هذا الباب، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وإن كان ذكر بعد ذلك مستثنيات، منهم المرأة والعبد والمسافر والمعذور. في صلاة الجمعة، في صلاة الجمعة قال المؤلف: ولا يجوز أن يصلى في مصر أكثر من جمعة. فهذا ضابط في باب الجمعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لم يكونوا يقيمون في المدينة الواحدة إلا صلاة جمعة واحدة، ثم قال بعد ذلك: إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. إذا كان هناك حاجة كالأمصار العظيمة فحينئذ لا بأس، لأنه قد نقل عن الأمة مثل ذلك في عصور متعددة. في صلاة العيد قال: ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها. هذا ضابط في صلوات العيد، أنه لا نافلة لها قبلها ولا بعدها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي قبلها ولا بعدها. وقوله بعد ذلك: ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، يعني بالتكبيرات الزوائد، ومن فاتته فلا قضاء عليه، لا يجب عليه، فإن أحب صلاها تطوعا، إن شاء ركعتين وإن شاء أربعا، إلى آخر كلامه. أيضا من في كتاب الجنائز في كفن الرجل، باب التكفين، قال: يكفن في ثلاثة أثواب، أي الرجال يستحب أن يكون تكفينهم في ثلاثة أثواب، والمرأة تكفن في خمسة أثواب. فهذا ضابط في هذا الباب. ثم ذكر بعده ضابط في من أحق الناس بتغسيل الميت، قال: وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، ثم الأب، ثم الجد، إلى آخر كلامه رحمه الله. من الضوابط أيضا التي ذكرها المؤلف في هذا الكتاب في آخر كتاب الجنائز، قال: وهذا في الحقيقة قاعدة فقهية: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. فهذه قاعدة فيما يتعلق بإهداء ثواب الأعمال الصالحة للأموات، وهذا هو مذهب أحمد والشافعي، يستدلون على ذلك بهذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات، ويستدلون عليه بورود إهداء الثواب في عدد من الأعمال للميت. وفي مذهب الإمام مالك والإمام أبي حنيفة أنه لا يجوز إهداء الثواب إلا في أعمال نقل إهداء الثواب فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: لأن الأصل في العبادات الحظر والتوقيف، ولأنه لو كان الميت ينتفع بجميع العبادات لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى ذلك. وقول الإمام مالك والإمام أبي حنيفة في هذه المسألة أرجح من القول الأول. ومما يدخل في هذا إهداء ثواب الوضوء، إهداء ثواب الصلاة، إهداء ثواب قراءة القرآن، إهداء ثواب الطواف، فهذه كلها تدخل في هذا الخلاف. هناك مواطن وعبادات يقع الاتفاق عليها، منها إهداء ثواب الصدقة، ومنها إهداء ثواب الحج والعمرة، وهناك مسائل يقع الاختلاف فيها بناء على الاختلاف في هذا الضابط. في كتاب الزكاة قال: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذا ضابط في باب الزكاة، وذلك لما ورد في الحديث مرفوعا وموقوفا: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ووقع إجماع من أهل العلم على هذا، وقد استثنى المؤلف الثمار والحبوب ونتاج أو ربح التجارة ونتاج بهيمة الأنعام. من الضوابط الفقهية التي ذكرها المؤلف في زكاة البقر قال في آخر زكاة البقر: في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. هذا ضابط في باب زكاة البقر، يضبط لك هذا الحديث بما ورد في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة ومن كل 40 مسنة. من الضوابط الفقهية التي في هذا الباب في قبل زكاة الخارج من الأرض، قال: ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة. فهذا ضابط، الخلطة تؤثر في بهيمة الأنعام، في زكاة بهيمة الأنعام، وتغير الواجب لوجود أوقاص فيها، أما ما عدا ذلك من الأموال فإنها لا تؤثر فيه، وبالتالي لا تؤثر في عروض التجارة ولا في الخارج من الأرض ولا في النقدين. وإن كان بعض المعاصرين قال بأن الشركات المساهمة يجب عليها إخراج الزكاة ولو كانت الأسهم لغير من تجب عليهم الزكاة، لأن هذه الخلطة مؤثرة. في باب زكاة الخارج من الأرض قال المؤلف: يجب العشر فيما سقي من السماء، ونصف العشر فيما سقي بكلفة. وهذا لورود الأحاديث في حديث ابن عمر في الصحيح: فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. هذا ضابط في باب زكاة الخارج من الأرض وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. في زكاة المعدن أو الركاز قال: وفي الركاز الخمس بأي نوع كان من المال. المراد الركاز ما يوجد في الأرض من أموال الكفار، من أموال الكفار التي دفنوها في الأرض ليحفظوها في الأرض، فهذه يجب فيها 20%. وفي باب زكاة الأثمان قال المؤلف: لا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال والعارية. هذا ضابط فقهي في باب الزكاة، وهو قول جمهور أهل العلم، وهذا يشمل الحلي سواء كان حليا لتلبسه المرأة في يدها أو في رقبتها، أو كانت تستعمله أو لا تستعمله. والقول بعدم إيجاب الزكاة هو مذهب الجمهور، فهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في الحلي. ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، فيه رجل اسمه عافية بن أيوب، وبالتالي لا يعول عليه. والقول الثاني أن الزكاة تجب في الحلي، وهذا قول الإمام أبي حنيفة، ولعله أرجح الأقوال في المسألة، لأن النصوص التي أوجبت الزكاة في الذهب عامة تشمل الحلي. وكلام المؤلف وهذا الضابط الذي ذكره يفهم منه أن الحلي المحرم تجب زكاته، لو كان هناك رجل يلبس الحلي قلنا هذا عليه الزكاة. لماذا؟ لأنه محرم وبالتالي تجب عليه زكاته في المذهب. بعدها أتى بضابط قال: يباح للنساء لبس كل ما جرت العادة بلبسه من الذهب والفضة. فهذا تأخذ منه
ضابط فيما يتعلق بجواز اللبس. قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع ذهبا وحريرا فقال هذان حرام على ذكور أمتي حلال على إناثها. ويفهم من هذا أن المرأة إذا لبست شيئا زائدا عن العادة حرم عليها. بعض النساء تجعل نفسها من رأسها إلى رجلها ذهب، وإذا لم يكن هذا في عرف الناس وفي عادتهم فحينئذ لا يجوز لها لبسه، وبالتالي يجب عليها زكاته. ومثل هذا بعض النساء قد تخزن ذهبا حليا كثيرا خارج يخرج عن عادة النساء، فهذا على المذهب تجب زكاته. بعد ذلك أيضا من الضوابط الفقهية المتعلقة بهذا الباب في حكم الدين زكاة الدين، قال من له دين على مليئ وجب عليه زكاته، أو هكذا من كان له مال يمكن خلاصه وجب عليه زكاته، وإن كان متعذرا فلا زكاة فيه. فهذا كله ضابط فقهي فيما يتعلق بزكاة الديون. ومثله قوله وحكم الصداق حكم الدين، حكم الصداق حكم الدين. إذا كان للمرأة صداق ولم يقم الزوج بتسليمها فهل يجب عليها زكاته أو لا؟ نقول ننظر، هل الزوج مليء قادر على إعطاء الصداق؟ في هذه الحال لا تزكيه. وأما إذا كان الزوج قادرا على أداء الصداق وجبت زكاته. ومن الضوابط ما ذكره بعد هذا قال ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه. فهذا ضابط في المذهب، وقد يستدلون عليه بقول عثمان هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليقضه وزكوا بقية أموالكم. والقول الثاني في هذه المسألة بأن الدين لا يمنع الزكاة سواء في الأموال الظاهرة أو الأموال الباطنة، وذلك لأن الله عز وجل قال خذ من أموالهم صدقة، ولم يفرق بين من كان عليه دين أو لم يكن عليه دين. ولعل هذا القول أرجح القولين في المسألة. وأثر عثمان قال فمن كان عليه دين فليقضه، معناه لو لم يقم بقضاء الدين لوجب عليه أن يزكي المال قبل أن يقضيه. وليس في هذا إيجاب الزكاة مرتين في مال واحد، فإن المال الذي في ذمة المدين غير المال الذي في يده، فمرة فالدائن يزكي المال الذي في الذمة وهو مغاير للمال الذي في يد المدين، والمدين إنما يزكي المال الذي في يده. ولذلك لو قدر أن المدين تصرف في المال ولم يبق في يده مال، قلنا على الدائن أن يزكي المال الذي في الذمة لأنه مغاير لذلك المال الذي في اليد. والفتوى على القول به أن الدين لا يمنع من إيجاب الزكاة. كذلك في زكاة الفطر قال المؤلف من لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤونته. فكل إنسان يجب عليه أن يخرج صدقة الفطر عن نفسه، يجب عليه أن يخرج صدقة الفطر عن كل من تجب عليه نفقته. فهذا ضابط في المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر والعبد، قال ممن تمونون، مثال هذا، لو جاءك ضيف وجلس عندك رمضان كله، يوم العيد كنت تنفق عليه لأنه ضيف، يقولون يجب عليك أن تقوم بإخراج زكاة الفطر عنه. وهنا قول آخر بأن زكاة الفطر لا تجب على الإنسان إلا عن نفسه وزوجه وأولاده الصغار. من الضوابط في قوله إن كانت مؤنته تلزم جماعة ففطرته عليهم على حسب مؤنته، يعني لو كان هناك شخص تجب عليه نفقة، له نفقة على إخوانه، إخوانه أربعة، فبالتالي في صدقة الفطر كل واحد منهم يخرج عن أخيه ربع الصاع. في نفس باب الزكاة وإخراج الزكاة قال المؤلف: ولا تنقل، قبل من تدفع لهم الزكاة، ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا أن لا يجد من يأخذها في بلده. فهذا ضابط في جميع الزكوات، أن يجب أن تخرج في البلد الذي هي فيه إلا عند ما لا يوجد غيرهم. وهذا هو مذهب أحمد والشافعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمهم أن الله أوجب عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وإن كان أكثر أهل العلم أو بعض أهل العلم يرون أنه يجوز نقل الزكاة إلى مكان آخر، لأن النصوص الواردة بإخراج الزكاة عامة. كذلك من الضوابط الفقهية التي وردت في كتاب العمدة في أحكام في باب الصيام، باب أحكام المفطرين في رمضان. قال: يباح الفطر في رمضان لأربعة، أحدها المريض الذي يتضرر به، فهذا ضابط في من يحل له الفطر. إن المريض، من هو المريض؟ ضابطه أن يتضرر بالصيام. ومثله المسافر، إن الذي يجوز له الفطر هو الذي يجوز له القصر، وذلك لقوله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لاحظوا في المرض قال مريضا، فلا بد من مرض خاص، بينما في السفر قال أو على سفر، أي سفر. كذلك من الضوابط الفقهية في هذا الباب قوله في بعد أن ذكر الصنف الرابع العاجز عن الصيام، جاب الجماع، قال: كل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. كل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة، لم يقل من جامع وهو صائم، فهذا فيه أن الجماع الذي يوجب الكفارة وهو الجماع الذي يكون ممن لزمه الإمساك. ولذلك لو قدر أن شخصا كان مسافرا فقدم البلد في أثناء النهار، لزمه الإمساك في بقية يومه، وبالتالي لو جامع بعد ذلك وجبت عليه الكفارة المغلظة، لا يجوز له أن يجامع، يجب عليه أن يمسك بقية يومه ويقضي هذا اليوم. ومثله أيضا من لم يثبت الشهر في حقه إلا في نصف النهار. في الزمان الماضي لا يعلمون بدخول الشهر في بعض المدن والقرى إلا بعد وقت، لأن المواصلات صعبة والاتصالات عسيرة، فقد لا يصل الخبر إلا في أثناء النهار، حينئذ يلزمهم إمساك بقية اليوم. لو جامع بعد ذلك قيل عليه الكفارة المغلظة. في آخر هذا الباب قال إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه. هل يجوز أن يصوم الإنسان عن غيره؟ في المذهب العلماء لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة. الجمهور يقولون لا يجوز لأحد أن يصوم صوما واجبا على غيره ولا يجزي عنه. وقول آخر يقول نفرق بين النذر وبين الصيام غير المنذور مثل صيام الكفارة وصيام القضاء وصيام، فيقولون الصيام النذر يشرع ويستحب لغيره أن يقوم بأن يصومه، إذن الصيام النذر. أما غيره من الصيام الواجب فلا يشرع لغيره أن يصوم عنه، وهذا هو المذهب. لم يصوم رمضان لسفره، تمكن من الصوم بعد ذلك ولكنه لم يصوم، ثم جاء حادث وتوفي، هل يصوم عنه وليه؟ المذهب يقول لا، لأن هذا ليس من صيام النذر، إنما يكون الصيام عن الغير الصيام الواجب في صيام النذر فقط. والقول الثالث يقول بأنه يشرع لأولياء الميت أن يصوم عن قريبهم الميت، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وإن كان الحنابلة يقولون هذا خاص بالنذر، لكن التخصيص هذا ليس عليه دليل. صحيح ورد أن امرأة سألت أن أمها ماتت وعليها صوم نذر فقال صومي عنها، لكن هذا ما يدل على أن ما عدا من أنواع الصيام الواجب لا يصام عن الميت. في ما يفسد الصوم، ما يفسد الصوم في آخر الباب، في آخر الباب قال من أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر، ومن أكل شاكا في غروب الشمس فسد صومه. هذا ضابط فقهي متعلق بمسألة الظن والشك في دخول الوقت. يعني من أكل قبل غروب الشمس يظن أنه في الليل، فتبين له بعد ذلك من أكل يظنه ليلا فبان نهارا أفطر. مثال ذلك قام وناظر الساعة فإذا بها الرابعة فأكل، فإذا به يسمع الإمام يقول السلام عليكم منهيا صلاة الفجر، فالتفت إلى الساعة فإذا هي الخامسة والسادسة، فتبين له أنه قد أكل في أثناء النهار. يقولون هذا يعد مفطرا بناء على هذا الضابط، ويجب عليه القضاء لأنه أكل في نهار رمضان متعمدا للأكل مختارا له. ومثل هذا أيضا في الليل، من أكل في الليل، من أكل في آخر النهار يظن أن الليل قد دخل، جاءت غيوم أو سمع المؤذن يؤذن في الإذاعة فأكل، فتبين أنه من مدينة أخرى يؤذن قبلنا بربع ساعة، فحينئذ على المذهب يجب عليه قضاء هذا اليوم. ومثله أيضا من أكل شاكا في غروب الشمس، من أكل شاكا في طلوع الفجر يقول الأصل بقاء الليل، وبالتالي صومه صحيح، لكن من أكل يشك في غروب الشمس فحينئذ نقول الأصل بقاء النهار، وبالتالي يفسد صومه بذلك. في الباب الذي يليه صيام التطوع قال الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه. هذا ضابط فقهي متعلق بصيام التطوع بجميع أنواع التطوعات، سواء كان أيام الست، عشر ذي الحجة، شوال، يوم عرفة، يوم عاشورة، صيام الاثنين والخميس، صيام أيام البيض، النفل المطلق، كلها تدخل في هذا الضابط. الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أهل بيته فسألهم عن الطعام فقالوا نعم، وقدموا له طعاما فأكل وقال أصبحت صائما. فدل هذا على أن المتطوع الصائم يجوز له أن يفطر في أي وقت شاء. وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد. وعند مالك وأبي حنيفة أن الصائم المتطوع إذا أفطر وجب عليه قضاء ذلك اليوم، وجب عليه قضاء ذلك اليوم. ويستدلون عليه بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، والآخرون يقولون الآية المراد بها إبطال ثواب العمل بالردة ونحوها. ثم قال المؤلف وكذلك سائر التطوعات، هذه قاعدة فقهية تشمل جميع أنواع التطوعات، لكن الأول في الصيام خاصة فكان هذا ضابط فقهي، لكن في قوله وكذلك سائر التطوع هذا قاعدة فقهية تشمل أبوابا كثيرة. ولذلك جميع التطوعات، صلاة التطوع، وهكذا الاعتكاف، وهكذا الصيام، وجميع أنواع الطواف يجوز للإنسان أن يقطعه ولا يجب عليه إكماله، وهذا مذهب الشافعي وأحمد كما في الصوم هنا، خلافا لمالك وأبي حنيفة. ويستثنى من هذا الحج والعمرة ولو كانت تطوعا، فمن دخل فيها وجب عليه أن يكملها لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. والمعنى في الحج والعمرة أن الحج والعمرة في الحقيقة من فروض الكفايات، يجب على الأمة أن يكون في كل سنة من يحج البيت، ولا يجوز أن يتركوا الحج جميعا. وبالتالي كان الحج من فروض الكفايات، ومن ثم هو ليس تطوعا مطلقا، وفروض الكفايات لا يجوز قطعها. مثال ذلك في صلاة الجنازة فرض كفاية ما يجوز تقطعه، بخلاف التطوع. لو كان عندنا صلاة سنة الظهر يجوز تقطعها. ننتقل إلى ضابط آخر في الاعتكاف. قال هو سنة لا يجب إلا بالنذر، فهذا ضابط في باب الاعتكاف. وقوله بعد هذا ويصح من المرأة في كل مسجد، ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، فهذا ضابط في المساجد التي يصح الاعتكاف فيها. لو اعتكفت المرأة في مسجد لا توجد فيه جماعة صح لها هذا الاعتكاف، لأنه لا تجب عليها الجماعة، بخلاف الرجل فإنه لا يصح اعتكافه إلا في مسجد فيه جماعة. ننتقل إلى قال إيش في الاعتكاف. قال إلا أن يشترط. قال ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه إلا أن يشترط، هذا ضابط فقهي أيضا في باب الاعتكاف. كذلك من فهذا فيه أن الاشتراط في الأعمال وفي الالتزامات معتبر في الشريعة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لك ما اشترطت على ربك. وبهذا ننتهي من درس اليوم، حيث أخذنا الضوابط الفقهية من أوائل كتاب الطهارة إلى نهاية كتاب الصلاة، ولعلنا إن شاء الله في الغد أن نبتدئ من أوائل كتاب الحج. بارك الله فيكم ورزقكم الله العلم النافع والعمل الصالح، وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أشكر الأخوة.